بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري رحمة الله عليه قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وأكرم ابن أبي جهل وصفان ابن أمية في رجال من قريش ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إذن إخوة الإسلام، لا نزال مستمرين بهذا الحديث العظيم في غزوة أحد، ومما ذكرنا فيه أن قريشا منذ أول يوم من رجوعها من هزيمة بدر بدأت تستعد لحرب المسلمين، فخلال سنة كاملة جهزت جيشا حرمرما قوامه 3000 مقاتل، وانطلقوا إلى المدينة حتى عسكروا في شماليها قرب جبل أحد. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجهزوا جيشا قوامه 1000 من المقاتلين، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم خارج المدينة، لكن في ثلث الطريق رجع ثلث الجيش نفاقا ومعصية وشقا للصف. استمر 700 حتى عسكر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في سفح جبل أحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام التف حول خلف المشركين حتى وصل إلى جبل أحد، فصار الجبل في ظهره والمدينة في وجهه، وصار معسكر المشركين بين جيش المسلمين وبين أهل المدينة. وهذا من حنكة النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية، أنه اختار الموقع الأنسب حيث كان مكانه أعلى من مكان المشركين، وكان مكانه محميا متترسا بالجبل بخلاف معسكر المشركين. وصلنا إلى هذا الحد إخوة الإسلام في الأسبوع الماضي، نكمل ما جاء في الرواية بعون الله تعالى. يقول الإمام الزهري رحمه الله: ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأسيد بن حضير، فلما كان من العام المقبل أجازهم وهم أبناء 15 سنة. ما معنى هذه الكلمة إخوة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل إلى معسكره، إلى مكان معسكر وعسكر بالجيش، واتخذ الجيش موقعه وبنى الخيام ويستعد للمعركة، قبل ذلك أراد أن يستعرض الجيش، ينظر من عنده من الشباب المجاهدين، فوجد فتيانا صغارا بالسن، علماء قدروهم حوالي 14 فتى صغارا في السن، عمرهم دون 14 سنة وما دونها، موجودون في الصف الإسلامي المستعدون للجهاد. فالنبي لما استعرضهم عليه الصلاة والسلام ما رضي بوجودهم، كان منهم من ذكرهم زهري وغيره، حتى ورد بعضهم في البخاري رحمه الله صحيح البخاري، كان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، اللي ورد ذكرهم في الحديث، في حديث البخاري ومسلم يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، يعني أنا انعرضت عليه في الجيش وكان عمري 14 سنة، فردني، فلما كان العام المقبل عرضت عليه في غزوة الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني كان عمره أكثر من 15 كان يرجع على البيت عليه الصلاة والسلام، 15 وما فوق كان يبقيه. تبلي بعد باختصار لأنه أولاد سيهم صغار، وبعدين هناك المعارك، صحيح اليوم في قصف وكذا، لكن هيديك نسميها السلاح الأبيض، بدها تحمل قوة قلب، يعني أنت عم تباشر العدو وجها لوجه، تضربه بالسيف أو يضربك بالسيف، يعني فيها بدها حضور قلب، فيخشى النبي عليه الصلاة والسلام على فتيان صغار أقل من 15 سنة ما يثبتوا أو يأخذوا أسرى فيفتنوا المسلمين، فقال لهم خليكم بالبيت، رجعهم إلى المدينة. نتابع الرواية، يقول الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد رافع بن خديج، قد رد رافعا، فلما قيل له بأن رافعا رام فأجاز. رافع بن خديج من الـ14 واحد اللي عمره أقل من 15 سنة، من اللي ردهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بردهم إلى المدينة مع باقي الفتيان. لكن بعض الناس، وهذا بإعاز من رافع بن خديج، أرسل رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: رافع رامي ماهر يحسن الرماية بالنبل، يعني لا يحتاج أنه بالسيف يقارع العدو، يمكن ما بيقدر يواجههم بالسيف، يمكن ما بيقدر حتى يحمل السيف، ولكن من بعيد يستطيع أن يرميهم بالنبل وهو رام ماهر. فاقتنع النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه. قال الزهري: وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رد رافع بن خديج، فلما قيل له بأن رافعا رام أي يحسن الرمي فأجازه، أي خلاه ضمن المقاتلين ورد البقية أو أمر بردهم. هنا في الرواية يقول الزهري: فبلغ ذلك سمرة بن جندب فذهب إلى زوج أمه يبكي ويقول: يا أبتي، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني وأنا أسرعه، ماذا جرى من الفتيان اللي ردهم النبي عليه الصلاة والسلام غير من ذكرنا، شاب اسمه أو فتى اسمه سمرة بن جندب رضي الله عنه. فسمر من الأسماء اللي أمر بردها، فلما سمر كان يعرف رافع بن خديج صديقه، فلما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى رافع بن خديج بسبب ما رده بالرمي، فحزن وبكى وذهب إلى زوج أمه، يعني أبو ميد راح لزوج أمه، فماذا يقول له؟ قال: يا أبتي، يستعطف بلو، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز رافعا، أجاز أن يبقى في الجيش في الجهاد، وأنا ردني مع أني أنا أقوى من رافع، أنا دائما عن مزحين وعن لعب بلعب أنا وياه بغلبه، بتصارع أنا وياه بغلبه، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن له بالجهاد ولا يأذن لي وأنا أقوى منه؟ فذهب زوج أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف ما أجمل سيرة هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم. شوف النبي ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. فالنبي التفت إلى سمرة المعترض وإلى رافع بن خديج اللي قبل في الجيش، فقال لهما تصارعا. أنت ما عم تقول فيك تغلبوا، تبقوا مؤديني تصارعوا لشوف. قام فتصارعا فصرع سمرة رافعا، قام سمرة غلبوا لرافع بالمصارعة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاز رافع. قال له خلاص ما دام غلبته خليك في الجيش. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام الحديث أحد حتى نستفيد من فوائده بعون الله تعالى. هذا الحديث يا إخوة يدلنا على حب الصحابة رضي الله عنهم من جهات وتعلقهم به وحرصهم عليه. لما النبي عليه الصلاة والسلام رد رافع ابن خديج، هو بعد ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الرمي، يقنع النبي أن يبقى من حبه للجهاد. سمر عمل مشكلة حتى يذل، قال له كيف تخليه وأنا ما تخليه، أنا بغلبه، فخلاه النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ما كان عندهم هذا التخصص كما يقال من باقي الفتيان الأربعة عشر، ورد ذكر واحد منهم ماذا فعل وهو عبد الله بن عمر اللي رد مع الفتيان اللي ردوا إلى بيوتهم، أمر النبي بردهم عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل ابن عمر؟ في رواية رواها حافظ ابن عساكر رحمه الله عن ابن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يقبلني، ما قبلني في المجاهدين. يقول: فما أتت علي ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء إذ لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما مرت لما النبي رفضني في المجاهدين، يقول ما مرت علي ليلة مثلها قد ما حزنت وساهرت وبكيت لأن الرسول لم يقبلني عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما كان من العام المقبل عرضت نفسي عليه فقابلني، هي في غزوة الخندق، فقابلني فحمدت الله على ذلك. شوف حبهم للجهاد وحزنهم لترك الجهاد في سبيل الله، هذا كله من أثر ماذا إخوة الإسلام؟ أثر تربية الرسول فيهم صلى الله عليه وسلم. انصرهم في الإسلام سنين والرسول يعلمهم عليه السلام في المدينة في مكة، يعلمهم عليه الصلاة والسلام، يرغبهم بالجهاد وثوابه، ويرغبهم بالآخرة، ويزهدهم بالدنيا، ويبين لهم فضل الجهاد وأثر الجهاد في الأمة وفي حياة الأمة في عزة الأمة. لذلك تعلقوا به. ما فينا الآن نستدرج بالأحاد أن نبين أحاديث الإسلام الآيات، بده وقت، بس بدنا نبين مهم الشاهد. اليوم إذا نظرت إلى عدد المجاهدين بالنسبة لعدد شباب المسلمين تجد الشيء القليل، نسبة كثير قليلة، أقل مش من 1%، يمكن من 1 بالـ100 ألف. كل 100 ألف مسلم لا يطلع منهم واحد مجاهد، كل 100 ألف لا يطلع مجاهد واحد. لماذا هذه القلة في عدد المجاهدين في الأمة؟ السبب إخوة الإسلام نرجع إلى التربية، أثر تربية الآباء والأبناء، تربية الآباء والأمهات والمدارس والشارع والمحافل والمنتديات والنوادي والصحافة والإعلام، أثر هذه التربية على جيل الشباب اللي كلها فيها ترغيب للناس بالدنيا والمال والمستقبل والآمال والطموحات والمال والتجارة، وتزهيد لهم بالآخرة، تزهيد بالآخرة وتزهيد بالجهاد في سبيل الله، وترغيب لهم بطلب السلامة، إنه أمشي الإنسان يأمن راسه لو شيء في مرضات الله، بس في مخاطرة بلا. هذه التربية هي اللي أثرت اليوم في الأمة، فكان المجاهدون فيها قلة. لكن اليوم يا أخوة الإسلام لما قل الجهاد في الأمة وقل المجاهدون هذا ترك أثرا سلبيا على الأمة وعلى البشرية. أول شيء نتكلم بالأثر السلبي لترك الجهاد على الأمة. ترك الجهاد يعني قلة الجهاد على الأمة. الأمة تظن أنه نحن لما نحب الحياة وبدنا نشتغل وشركات وظائف مستقبل وجامعات وشغل ماشي، وإن كان ما بقى نفكر بالجهاد وكل حياتنا بس السلامة وطلب السلامة، تظن أنه الأمة ستسلم، يعني أبنائهم بدون يعيشوا ينبسطوا بالحياة، هكذا الأباء بظنوا. لكن ما هكي يا أخوة الإسلام، إذا استقرأتم التاريخ تجدون أن الأمة اللي آثرت السلامة وتركت الجهاد انقتل منها أكثر بكثير من اللي كانوا يجاهدون. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كلام هذا يعني قرأت له قديما أقول في المعنى، يقول بأن الأمة تخسر من رجالها وأبنائها وقت استسلامها أكثر مما تخسر وقت الجهاد. طيب من نعم بدنا نعمل أدلة على هذا الموضوع، ما في إلا الواقع، أكبر دليل الواقع الأمة بتاريخ الأمة. شوف الآن لما صارت هجمة على أهل السنة في العراق من جماعة إيران ومن الأمريكان حلفائهم الأمريكان، في جماعة من أهل السنة وهم الأكثر آثروا أنه لا يا أخي نحن بدنا نعيش، لو الشيعة حكمونا ولو إيران حكمتنا معنا مشكلة، المهم يعطونا أكل وشرب ونفط ونعيش وندرس أولادنا ونأمن لهم مستقبلهم. وفي ناس أقل بكتير قالوا لا بدنا نجاهد هؤلاء. كم قتل من المجاهدين وكم قتل من المسالمين؟ اليوم بس بالإحصائيات هذه أنا سمعتها من رئيس هيئة الإعلام المسلمين في العراق بيقول فقط في سجون العراق 800 ألف مسلم سني عراقي، 800 ألف. هو كل يوم بيعدوا منهم 10 ما حدا بيسألوا، كل يوم بيعدوا منهم 10 ما حدا بيسأل، 800 ألف هول المسالمين صاروا بالسجون، غير اللي مختفيين ما بيعرفوا وين أراضيهم، غير اللي قتل وعدموا، 800 ألف السجون. طيب هل سقط من المجاهدين في العراق 800 ألف؟ ما سقط ولا عشر هالعدد. فالأمة تخسر من أبنائها وقت استسلامها أكثر مما تخسر من أبنائها وقت جهادها. هذه اقرأوا التاريخ، انظروا في التاريخ. وأيضا لما دخل التتر إلى بغداد كم قتل؟ كل 2 مليون، 2 مليون إنسان مسلم قتلوا في بغداد. طيب لو هول واجهوا التتر هل سيقتل 2 مليون؟ مستحيل. هذا غير خسارتها في دينها في كرامتها وفي كذا. نحن لما بنحكي دائما بنقول يا أخي نحن عم نتعامل في لبنان الكلمة كيلانة ونحن درجة ثانية، طبعا هذا كله بسبب الذل اللي نعيشه بسبب ترك الجهاد في سبيل الله، بسبب الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة. هذه كلها من آثار ترك الجهاد، ما بس أن يقتل من الأبناء أكثر، أيضا يصيب الأمة الذل والقهر والحرمان والفقر. الفقر الناس ظنوا أنه نحن بكرة بيصير أمن بعد الخطة الأمنية ويصير عنا يعني مصاري وشغل ومرفأ ومعرض وما ووعدونا بالخطة الإنمائية. طيب ما صار شيء، ليش ما صار شيء؟ لأن ضعفاء، هذا حكم القوي على الضعيف، ما بيسمح له يعيش، ما بيسمح له يعيش. اللي ظن أنه هذه الأمور سيعطيكم إياها الآخرون كرم أخلاق أنتم مخطئون، أو كرمال عيون السياسيين أنتم مخطئون. هذه لا تؤخذ إلا بالقوة، لما يشوفوكم أقوياء بيعطوكم إياها ركض. أما الاستجاء والتوسل من دلنا 20 سنة على هذه الحال. فالأمة خسرت في وقت الاستسلام أكثر مما خسرت لو واجهت عدوها. هذه خسارة بالنسبة للأمة. بالنسبة للبشرية أيضا البشرية خسرت يا أخوي، لأن الله تعالى جعل هذه الأمة ما بس همها نفسها، إنه نحن بس بدنا المسلمين، لا، الله تعالى وكلها بأمر ريادي في العالم كله. ما هو دور الأمة بالنسبة للعالم أجمعين؟ يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، من معاني الأمة دورها تكون شهيدة على سائر الأمم، الناس يعني سائر الأمم، تكونوا شهداء على الناس. ما معنى شهادة الأمة في الحياة الدنيا على الناس؟ من معانيها، ما قال بس المعنى، في معاني كثيرة، منها أن الأمة تميز وتفصل، تقول لهذا الرجل أنت سيء أو هذا أنت صالح، تقول لهذه الدولة أنت سيئة أو أنت صالحة، تميز بين الناس وتحكم وتنصر المظلوم، تبين أنتم ظالمون وأنتم مظلومون. هذا من دور الأمة بالنسبة لسائر البشر. لتكونوا شهداء على الناس، أي تحكموا عليه بأنه أنت ظالم أنت مظلوم، والمظلوم تنصره، والظالم تأخذ على يديه. في حديث رواه ابن ماجه وصححه وحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرفوا خياركم من شراركم. في رواية: تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. يعني يوشك أنتم يا أمتي أنه أنتم تعيشون في الأرض تميزوا بين الأخيار والأشرار، وتميزوا بين الظالم والمظلوم، وتميزوا بين أهل الجنة وأهل النار. الصحابة تعجبوا، نحن قالوا: بما يا رسول الله؟ كيف منميز؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، فأنتم شهداء الله في الأرض. قال لهم: أنتم يا أصحابي إذا حكمتم أكثركم حكم على فلان أنه من أهل الخير والصلاح، فهذا حقيقة من أهل الخير والصلاح، وإذا حكمتم على فلان أنه من أهل السوء حقيقة هو من أهل السوء، لأنكم أنتم شهداء الله في الأرض، أعطاكم الله هذا النور فتفصلون فيه وتحكمون به على الناس. هذا الدور لما الأمة ضعفت وصارت محكومة ما عاد لها هذا الدور، بالعكس ما صار لها أي كلمة في أمور العالم الكبيرة، تقضى الأمور هم لا يسألون أصلا. طيب من الذي تولى الدور اليوم؟ الريادة والإشراف، الحضارة الغربية بالذات أمريكا وأوروبا، هن اليوم المشرفين على العالم، هن الآن ما نسميهم ضابط الشرطة أو المنظم أو الشرطي لينظم أمور الدول، أوروبا وأمريكا. طيب لما أوروبا وأمريكا استلموا الشرطة على الناس، صاروا شرطة العالم، يحاسبون ويضربون أو يسامحون ويعفون، ماذا حل بالبشرية؟ سادها الظلم، ما في عدل. الأمة لو كانت هي السيدة الله أمرها بالعدل ولو مع الكفار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول تعالى: إذا صرتم شهداء في الأرض فإياكم أن تظلموا الكفار، ولو كانوا كفار لا تظلموهم، لو كنتم ما بتحبوهم لا تظلموهم، ولا يحملنكم بغضكم للناس على ظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو الأمة كدية السيدة عدلت ونشرت العدل، لما كان الأوروبيين لما كان هم أسياد الأرض الآن وأسياد الدول، شو جرى؟ البشرية في أسوأ مراحل إنسانيتها. ما بدي دلل كثير على الكلام، كنا عم نتابع أخبار حلب ومجلس الأمن المنعقد، الأمم المتحدة هم اعترفوا قالوا بأن ما تشهده حلب اليوم هو انهيار كامل للإنسانية. طيب انهيار كامل للإنسانية من يتحمله؟ المسلمين؟ لا، المسلمين ما لهم كلمة أصلا في الإنسانية، اللي يتحمله أوروبا وأمريكا، هم يتحملوا هذا الانهيار بسبب سيادتهم على الناس. 100,000 محاصرة إسلام، نساء وشيوخ، اتركها للشباب المجاهدين، ما كانوا أصلا عم يطلبوا أن يخرجوا. 100,000 محاصرين نساء وأطفال، بعدين نتكلم ليش وصلوا إلى هذه المرحلة. بس الآن بهمنا نشاهد هنا وهم يطلبون أنه نطلع إلى مكان آمن، ما هك قوانين الحرب والسلام في الأمم المتحدة المدنيين لا يتعرضون لشيء، وإذا طلبوا الأمن في بلد يؤمن لهم الأمن وكذا، وهم يقصفون ليل نهار بالصواريخ والطيران والبراميل المتفجرة ويقتلون، حتى صارت الجثث في الشوارع، والأمم المتحدة ومجلس الأمن فقط يجتمع وبيعملون خطابات إنشائية وكلام عاطفي وإنساني، وهم يستطيعون بكلمة واحدة أن يفرضوا على روسيا أو إيران ألا يعني يعملوا الطيران أو القصف ولا يفعلون، وهم يستطيعون بكلمة واحدة أن يعطوا للمجاهدين، يأذنوا للدول العربية تعطيهم مضاد للطائرات ولا يفعلون، بس قدام العالم بيعملوا حوجهم الإنسانيين، وتعيد أمريكا السفيرة بتقول رح تبكي، بتقول يا عمي شو هالأمريكان شو هالإنسانية اللي عندهم. فهذا أثبت فشل وانهيار الإنسانية عند هذه الدول. ولكن إخوة الإسلام، هذه الأحداث فيها دروس كثيرة اللي جربها الأسبوع الماضي، في دروس غريبة بس هذه معروفة في عقيدتنا، بس الناس خلي الناس تشوف. فتدخلوا عند الروس فوافقوا الروس الشيوعيون الملحدون اللي لا يؤمنوا بالله اليوم الآخر، وافقوا على إجلائهم سالمين من شرق حلب يلي رفض الإيرانيون. قالوا لا بدنا يستسلموا لنا. شو كنت تعملوا فيهم؟ مثل ما عملوا باللي استسلموا في حي الفردوس، في نساء أحرقت كبيرات في السن، الكبيرة ما بيدون يغتصبوها بحروها، والشاب بيغتصبوها، والشباب يقتلونهم يذبحونهم. قال لا ما في تجلوهم، هون غنيمة لنا، نحن بدنا يستسلموا لنا. هول اللي يدعون إيمان بالله ويوم آخر وكذا وكذا، شوف يا أخوي حقدهم على الإسلام حتى الآن، يعني كنا نقرأ في كتب المشايخ والعلماء حقدهم، بس الآن عم نشوفه شيء لا يصدق. لكن روس الكفار يشفقون، وأنتوا لا إلكم تذبحوا وتقتلوا وتغتصبوا. حقدهم على الإسلام لا يوصف. ما يرون عدو إلا أهل السنة، وما يفجرون غضبه إلا بأهل السنة. إسرائيل كانت قصفت مطار المسجد من فترة، وضرب جماعة من حزب الله من فترة، ولم يحركوا ساكنا، ما حركوا ساكنا. ما هي هدفهم إسرائيل ولا قتل إسرائيل؟ هدفهم أهل السنة، هدفهم أهل السنة، شباب أهل السنة، نساء أهل السنة، بلاد أهل السنة. فهذا والعياذ بالله إخوة الإسلام مما ظهر واضحا عيانا لنا من الدروس اللي استفدناها بالأيام الأخيرة. ومما كشفت للأسف هذه الأيام الأخيرة من الدروس، كشفت خللا كبيرا عن جماعتنا يا إخوي، عن شعوبنا، خلل كبير عند شبابنا. صارت هذه الأحداث، كثيرة من الشباب صار يشك بوعد الله، إنه وين يبعثوا لك رسائل، وين يا شيخ، وين يا شيخ. طيب ليش يا أخوي؟ الله سبحانه وتعالى ما أخبر أن هذا سيكون، إنه الأمم ستتكالب عليكم، وحتى الرسول أخبر بتفاصيل كثيرة، بس الآن ما فينا نسردها، إن شاء الله لعله يأتي وقت نسردها إن شاء الله. أخبر بكل التفاصيل اللي عم يجري الآن، عليه الصلاة والسلام ما أخبر. طيب ما دام أخبرنا قبل ذلك وصار الوعد وتحقق ورأيناه بيوم عيوننا، من صير نشك بأمر الله ووعد الله ووعد رسوله؟ هذا والعياذ بالله صار حالنا مثل حال المنافقين لما حصرت المدينة في غزوة الخندق. المسلمون الصادقون قالوا هذا اللي الله وعدنا إياه قبل أنه يصير علينا حصار، وصدق الله. المنافقون شو قالوا؟ قالوا كله كان كذب، وعد الله وعد الرسول حكي كلام منابر وخطب، بكرة بتشوفوا الكفار بياخذوا الأرض بيقتلوا محمد عليه السلام. يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أي اجتمعوا على المدينة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي وعدونا بده يصير علينا حصار وصدقوا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب المنافقين وضعاف الإيمان شو قالوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلا كلام باطل. قالوا لنا إسلام بده ينتصر ويحكم الأرض، والنبي كان يقلنا عليه الصلاة والسلام. شوف بغزوة الخندق النبي كان عم يضرب صخرة،
أشكلت على الصحابة ما قدروا يكسروها فاستعانوا بنبي عليه الصلاة والسلام. فهو ضرب أول ضربة فلمعت طلعت برقة صغيرة فقال الله أكبر فتحت فارس. ضربة تانية برقت لمعت فقال فتحت الروم. فالمنافقين صاروا يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصروا والكفار أحاطوا بهم. قالوا شوف محمد عم بيقلنا فتحت فارس والروم والواحد منا ما قدر يطلع على الحمام يعمل حاجة. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ماذا جرى بعد ذلك؟ كذب المنافقون وأصدق الله المؤمنين ظنهم فأنجز لمحمد وعده وفتحت فارس والروم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بس نحن اليوم بدنا نحكي شيء بس كلمة واحدة ما بدنا الآن نتوسع فيها إن شاء الله. إنه الله لما وعد يأخذ الإسلام بالنصر وعدكم بالنصر هيك كمان بس لأنكم مسلمين على الهوية ولا الآن في شروط منها أن يكون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أليس من الشروط وحدة الصف اللي أصاب المسلمين في حلب طبعا بسبب تفرقهم؟ طيب الله تعالى وعدكم بالنصر بالشرط أنه تبقوا أمة واحدة مجتمعة الكلمة. إذا تفرقتم فانهزمتم هل تقولون بأن الله أخلف وعده ولا تقولون بأننا نحن لم نحقق شرط الله بالتمكين في الأرض؟ حطوا الحق على أنفسكم مش على الله والرسول. وهذا إن شاء الله نتوسع به بعد فترة إن شاء الله لأنه من السنة القرآنية. بكرة بتشوفوا القرآن لما بده يعاتب جماعة أحد لما بيمر معناه بعد ما هن فشلوا وعصوا وفشلوا وتختلفوا أول ما بدأوا مش بآيات المعاتبة بدأهم بآيات تقوية الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ما تزعلوا. فباليوم شو صار؟ قسم من حلب أخذه أعداء الله طيب وهللوا كأن الثورة السورية انتهت. طيب ما المجاهدين من سنة أخذوا إدلب كله أكبر من حلب مساحة وحجما وكذا وما سمعنا جماعة النظام استسلموا يأسوا وقولوا الله أكبر سقط النظام ما سمعنا هالكلام. نحن على بقعة أرض سقطت بسبب تفرقنا واختلافاتنا. دغري ييأس الناس من وعد الله ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضعف إيمان يا أخوي. يجب الناس يرجعوا إلى قراءة القرآن وإلى قيام الليل ضعف إيمان. بس لو أطلت دقائق لأن في موضوع مهم لازم نتعرض له من الخلل اللي رأيناه أيضا بالأسبوع. يا أخوي في ناس ما عنده إلا النقد. شباب على الواتساب بس نسميه المجاهد بالواتساب ما عنده إلا ينتقد. لك أين المشايخ وين العلماء وين كذا وين كذا؟ طرحنا مثلا مسألة أنه هيئة العلماء ده تعمل مؤتمر صحفي في بيروت بيجينا الانتقادات. شو له يعمل المؤتمر؟ هالحكي شو بيعمل؟ البيان شو بيعمل؟ طيب يا أخي هذه أشياء الإخوة يفرحون بها في حلب. لما مرة وزعنا شوية حلوى عليهم على الناس هنا بسبب انتصارهم هم شكرونا من حلب أرسلوا لنا الشكر ولا والله يعني قويتوا معنوياتنا. ومرة اعتصمنا قدام الأونسكو في بيروت صاروا يدعون لنا قادة المجاهدين في حلب يدعون لنا إن هذا يقوي معنوياتهم يشعرون في إخوة معهم. أنا معهم بس ما حدا يسمع صوتي. لما بيسمعوا صوتي والوف ولا في حدا معنا بس أنت بالسر مين له يسمع صوتك يا أخي إنك أنت معهم؟ طيب يا جماعة إذا نحن عملنا بيان بيقول لك شو بينفع البيان طيب؟ وإذا بدنا نعمل اعتصام شو بينفع الاعتصام؟ وإذا بنعمل مظاهرة شو بتنفع المظاهرة؟ طيب شو اللي بينفع؟ بيقول لك الجهاد في سبيل الله. طيب نحن من سنتين دعونا الناس للجهاد من لبى؟ هول اللي عم يحكوا على الواتساب هل لبيتم الدعوة للجهاد لما دعونا للجهاد؟ ما لبوا. في ناس كان من اللي هون يعملوا حولهم قادة محاور وكذا كنت بالاسم يجي لهم يا فلان حاجة تعملوا مشاكل البلد طلعوا إلى سوريا هناك الجهاد اللي ما بدنا. فحاجة تزايدون على المسلمين يكفي المسلمين همهم. هذه المزايدة الناس ما بس عندها إلا هم النقد والانتقاد العلماء والمشايخ والمجاهدين والطعن وهو ما عنده شيء ما بيشتغل شيء بس شغلته الطعن والنقد. هذا يخشى عليه إخوة الإسلام أن يحبط الله أعماله الصالحات. إذا عنده صلاة وصوم الله يحبطها وبجيب لك الدليل من القرآن. الدليل كان في ناس مثل هالجماعة موجودين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا قالوا تعوا جاهدوا ما بيجوا إلا أحيانا خجلا بيطلعوا شوية بأوسو كان ضرب العولي خجلا. وإذا ما في جهاد ببلشوا يطعنوا بالنبي والمسلمين عليه الصلاة والسلام بألسنة شديدة حديدة حادة قذرة. فالله ذكرهم في القرآن وشو أنذرهم؟
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
اللي بينتقد يا أخو الإسلام ما بيشتغل الله تعالى يهدد بهالآية أنه ممكن يحبط أعماله صلاته وصومه كلها تروح لو ما في إلا التخذيل. آخر خلل رأيناه في ناس ما عندها مشكلة حلب تقصف النساء تغتصب كذا عم بيدقوا ويرقصوا على المعروض. لك يا عمي خجلا خجلا ما في ناس سوريين أو شيء معنا عم يبكوا على أهاليهم عيب. شوف حزب الله طلع عنده شرف أكثر من هؤلاء برح كتب لجماعته إنه ما ترقصوا تدبكوا اللي وزع حلوم على شيء مكيب اللي وزع حلو بترقص بس أكثر ناك ممنوع. وجاب عدنا عم يرقصوا ويغنوا بس أنا برجع أقول إنه هؤلاء أقل سوءا في الإسلام من هول بس ما هم شيء لا بيحكوا عليك ولا بيفيدوك بشيء بيرقصوا بيغنوا بس هوليك لا بيعملوا شيء وبينتقدوا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأسألك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآتي رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم اجمع كلمتهم على رضاك يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم على رضاك ورضا رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.